نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. احنا خلاص فضل لنا أيام قليلة ونودع السنة القطية القديمة 1733 ونبتدي سنة قطية جديدة 1734. ودايما مع بداية النوروز وبداية السنة القبطية الجديدة بنفتكر الشهداء. وافتكر اتكلمنا في سنة واتنين قبل كده عن الشهداء وعن مكانة الشهداء وام الشهيد ازاي اعدت كأم. ومعظمكم ما كانش كلكم امهات عندكم اولاد، ازاي الام تعد اولادها بشجاعة للشهادة الى اخره. ولكن السنة دي حبيت واحنا قربنا كده على عيد النوروز نتكلم في حاجة تانية برضو تخص النوروز وتخص الشهداء. عايز اسألكم سؤال، او بالاحرى اسأل السؤال ده لنفسي وتعالوا نفكر مع بعض في اجابته. هل يا ترى الشهيد هو الشخص اللي وصل لغاية حد السيف او الصلب او الضرب بالنار او اي يعني وسيلة من الوسائل اللي خلته مات بطريقة او باخرى ووصل للموت، هو ده بس الشهيد ولا الشهادة دي لها اشكال والوان؟ بالتأكيد مش هنختلف، كلنا اتفقنا ان الشهادة دي اشكال والوان. عشان كده وان كنا بنحتفل كنا في السنوات اللي فاتت كل مرة بنتكلم على الشهيد بالصورة التقليدية او المعروفة لنا، النهاردة حبيت ادردش معاكم شوية على انواع جديدة من الشهداء. كنيستنا نشكر الله قدمت اشكال والوان من الشهادة للمسيح بانواع وطرق كثيرة. الطريقة المعروفة والتقليدية اتكلمنا عنها كتير، ويمكن من اشهرهم او اواخرهم، مش هقول اخرهم لانه لسه كتاب السنكسار مفتوح وكل يوم بنضم ليه اسماء جديدة بيقدموا شهادتهم الحلوة للمسيح. اللي شفناهم واللي اتصورونا هم بيستشهدوا هنا او هناك، سواء في ليبيا ولا في مصر، في الصعيد ولا في بحري، في العريش ولا في المنيا، المهم في كل مكان شفنا اشكال والوان من ايه، من الشهداء. ولكن التاريخ بيقول لنا انواع اخرى بقى غير الانواع التقليدية دي. زي مين؟ كل واحد استلم الوديعة، يعني استلم الايمان المسيح اللي احنا عايشين بيه ده وحافظ عليه وعرف يسلمه جيل من بعد جيل ويسلمه لولاده وعلم ولاده يسلموه للي وراه وهكذا، انا شخصيا بعتبره شهيد. ولكن شهيد بطريقة تانية، لان ايماننا وحياتنا ومسيحيتنا ما هياش بالامر السهل، طول عمرها ما كانش بيحمينا هنا في على الاقل في مصر، لا ملك ولا حكومة ولا وزارة ولا امبراطور ولا ابدا، كان يحمينا ملك الملوك ورب الارباب كان ولا يزال. وبالتالي تسليم الايمان، كل بيت عرف يعلم ولاده، كل ام شاطرة وواعية عرفت تعلم ولادها وتربيهم في مخافة الله وثبتهم وهي عارفة هي غرست ايه فيهم وفضلت تروي هذه الغرسة طول عمرها بشقاها وتعبها ودمعها وعرقها ودمها كمان لغاية ما راحت مطمئنة بعد ما كملت ايامها بسلام وجهدها بسلام ان المسيرة هتستمر وهيفضل ايمان في الكنيسة وفي مصر بهذه الطريقة. انا بعتبر كل ام عملت كده هي شهيدة، خصوصا ايام زمان لا كان في مدارس ولا في جامعات ولا في معاهد ولا في تعليم، ما كانش في وسائل حتى نتعلم بها بسهولة، يعني ما كانش في تلفزيون ولا دش ولا قنوات فضائية شغالة 24 ساعة على 24 ساعة، منين ما حب نفتح نسمع الانجيل ولا نسمع ترتيلة حلوة ولا نسمع وعظة جميلة ولا كل ده ما كانش موجود. كلنا اتربينا في بيوت زمان وشفنا يعني اللي كان عنده تلفزيون ده كان يقولوا له بقى انت يعني انت حاجة كبيرة قوي يعني. قبلها بشوية اللي كان ربنا يكرمه ويجيب الراديو، فاكرين الراديو الكبير ده اللي هو كان نص دولاب كده ويحطوا الفيشة ويفتحوا الزرار يقعد نص ساعة لغاية ما اللمبة تنور وبتاعه، وفين وفين لما ربنا يسهل ويجيب صوت. مش كلنا كنا في بيوت بالمنظر ده؟ وبالتالي كان كل الحاجات دي جديدة، لكن القديم الناس القديمة تعالوا نفكر كده كانوا بيعيشوا ازاي ويوصلوا لنا الإيمان ازاي، وشطارتهم دي اللي فضلت جيل من بعد جيل، وبعدهم دول مش جيل ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين ولا قرن ولا اتنين، دي قرون وقرون، والكنيسة عايشة بهذه الأمانة وهذا النشاط جيل بعد جيل، وسلموا الأجيال الحلوة دي الإيمان النقي الجميل ده لغاية ما وصل لينا. وإحنا في أيامنا بقى الحمد لله بقت كل حاجة سهلة. النهاردة الواحد ماشي حاطط في جيبه سنترال بحاله، الموبايل الصغير ده، الموبايل الجديد ده، الواحد اللي عايز يكلم أمريكا هيكلمها واقف. اللي كان زمان اللي يعمل اتصال من محافظة لمحافظة، يعني لو ليه واحد قريبه كده كان في اسكندرية مثلا يروح يطلب الطلب في السنترال وبعدين يقف يستنى الطلب، وبعد ساعتين ثلاثة يقول له ادخل الكابينة رقم كذا ويفضل يحول، كانت شغلانة طويلة وعريضة عشان بس يعمل ايه تليفون الو انا جاي ولا سلم على الجماعة ولا بتاع كلمتين كده. دنيا اختلفت وتطورت وتحدثت، وبالتالي اللي احنا فيه دلوقتي من نعم يمكن الاجيال الجديدة كمان لما تطلع، يعني انا من حين لاخر كده يمكن بعضكم عارف ابني قد ايه، لما اقعد احكي له الكلام ده يقعد يضحك يقول ايه الكلام ده انت بتحكي في ايه. طبعا جيل طلع ما شافش كل الكلام ده، جيل شايف ايه كل حاجة بسرعة وكل حاجة سهلة، مش متخيل القديم تعب قد ايه عشان نوصل اللي احنا فيه. عشان كده بقول لكم كل ام شاطرة وكل اب شاطر عشان ما نظلمش الاب برضو، عرف يوصل الايمان ويحافظ عليه ويسلمه الجيل بعد جيل رغم كل الصعوبات اللي احنا بنحكي فيها زمان دي، انا بعتبر كل دول ايه شهداء. الشهادة مش سفك دم وبس، ولكن في زي ما اتفقنا في الاول اشكال والوان للاستشهاد. فعلى سبيل المثال هديكم مثالين ثلاثة بسرعة كده من حاجات احنا بنشوفها بعنينا وبنعملها في الكنيسة واحنا مش واخدين بالنا ده دليل على الشهادة. هديكم مثال بسيط قوي، خدتوا بالكم واحنا بنصلي في العشية واحنا في الاخر بعد ما صلينا من العشية الشماس اداني البشارة، عارفين البشارة؟ اتعب حد كده يجيب لنا البشارة من جوه من دي اللي هي الكتاب المقدس كده المتغلف بالفضة او باي معدن جميل، وقفت بيه على باب الهيكل وفوقها الصليب وجوم الشمامسة باسوا البشارة والصليب، وفي الاخر رشمنا بيها كل الناس كده ودخلت حطيت البشارة تاني جوه. عارفين الكتاب البسيط والحركة البسيطة؟ اشكرك. هي دي البشارة، ده اسمها البشارة، والبشارة يعني الإنجيل. وهو وحقيقة الأمر بس للأسف ملحومة ما مش عارف افتح. حقيقة الأمر ان ده كتاب عادي بيتفتح من هنا بس هو ملحوم، الفتحة هنا ملحومة عشان الكتاب ما يقعش، لكن زمان كان البشارة دي بتتفتح والكتاب اللي جوه قد الكتاب الكتمارس. انتوا شلتوا الكتمارس جوه؟ اه تعبك هذا. الكتاب الكبير اللي كان محطوط على المنجلي اللي احنا بنقرا منه ده اسمه كتاب الكتمارس، ده هو كان الانجيل ومتغلف بالغلاف الفضة ده. وكان قصته كالاتي، زمان ما كانش فيه طباعة، انتوا عارفين زمان كان يكتبوا بايه؟ بخط الايد. اهو ده، دي البشارة بتاعت زمان، شوفوا كانت صغيرة ازاي، كان كل ده فضة متغلفة من هنا ومن هنا وتتفتح كده نقرأ منه. ايه الحكاية بقى؟ زي ما قلت لكم زمان ما كانش فيه عندنا طباعة، كان كل حاجة تكتب بخط الإيد. فكان الإنجيل الأربع أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا كمان بيكتبوا بالإيد، بس كان فيه ناس ولاد حلال يحبوا يغيروا ويحطوا كلام غلط جوه الإنجيل، فكان ممكن يبقى الإنجيل محطوط كده ويجي واحد ابن حلال يروح مزود كلمة، شاطب كلمة، مبوظ الكلام اللي في الإنجيل، يزود أو ينقص، يبقى كده بيعمل إيه؟ بيزور. طب دي حاجة خطيرة جدا. طب الكنيسة كانت تحلها إزاي؟ كان الأبونا الأسقف أو أبونا البطرك يوم ما يرسم كاهن جديد، أسيس جديد لكنيسة لقرية أو مدينة بعيدة، بعد ما بيرسمه يقول له خد نسخة جديدة مكتوبة بإيد من الأربع أناجيل دي، مهمتك حافظ عليها واوعى تخلي حد يضيف عليها كلمة أو يحذف منها كلمة. هو الكلام الموجود هنا ده دي عهدتك ودي مهمتك. عشان كده لما كان يجي بعد 40 يوم ويستلم الكنيسة، فاكرين يوم ما استقبلنا الأباء الجداد من كام سنة أبونا يوسف وأبونا كرولوس، فبعضكم أو مكانش كلكم يعني كنتوا حاضرين، فاكرين لما زفناهم كانوا واقفين شايلين إيه؟ كان كل واحد في إيده شايل بشارة اللي هي أصلها كان الكتاب الحلو الكبير ده، وفي إيده الناحية التانية شمعة، وزفناهم في الكنيسة استقبلناهم يوم رجوعهم من الدير بعد ما قضوا 40 يوم، واستلفنا بيهم الكنيسة وزفناهم الزفة الجميلة دي. فالعادة دي كانت موجودة من زمان وموجودة لغاية النهاردة، في إيده الكتاب اللي استلمه من الأسقف أو الأب البطرك اللي رسمه ويدخل بيه الكنيسة أول يوم. طيب بعد ما يدخل بيه يعمل بيه إيه؟ ياخده يحطه في مكان معين هو بس اللي عارفه، دولاب ولا حاجة جوه الهيكل، ويقفل عليه. يقفل عليه ليه؟ عشان محدش يزود عليه زي ما قلنا لا كلمة ولا يحذف منه كلمة. ده الكلام المظبوط اللي استلمه من الأب الأسقف اللي رسمه، هو ده اللي هيعلم بيه وحفظ عليه. طيب احنا عايزين نقرأ في الإنجيل كل يوم في باكر وفي عشية وفي القداس، كل مرة هيجي يقرأ منه يروح مطلعه من الدولاب ومسلمه للشماس يقول له تعالى نحن نصلي صلوة مخصوصة من أجل إيه؟ من أجل الإنجيل. ويقف قدام باب الهيكل هنا ويصلي يقول له يا رب لأن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولا ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فبيقول للشعب بقى أما أنتم فطوبى لعيونكم لأن تسمع. بنقول الكلام ده لغاية دلوقتي ولا لا؟ وشية الإنجيل بنروح لغاية النهار. وأشية يعني إيه؟ يعني صلوة، يعني صلاة من أجل الإنجيل. والشماس يروح رافع الإنجيل في وسط الصلاة كده يقول له إيه؟ صلوا من أجل الإنجيل المقدس، صلوا عشان الكلمة اللي هتتقري دلوقتي تجد لها مكان في القلوب، ما تبقاش مجرد كلام بيتقري وبيتسمع وخلاص، لا ليه مكان في القلوب. وياخد الإنجيل ويلفوا بيه هما الاثنين دورة حوالين المذبح كده، ويطلع أبونا ياخد الإنجيل ويحطه على المنجلية ويفتحه ويقرأ منه الفصل اللي هيقراه في باكر وفي عشية وفي القداس. خلص القراية هيعمل ايه؟ يروح واقف فيه على باب الهيكل، المنظر اللي انت شفتوه بقى، والناس تعدي واحد واحد. كان زمان البلاد يعني قليلة شوية، ربنا يزيد ويبارك في الموجودين. دلوقتي طبعا اعداد ما ينفعش نعمل كده مع كل الموجودين، فاختصرناها مع الوقت على ايه؟ على الشمامسة بس. ويقف على باب الهيكل واحد واحد يعدي يعمل ايه؟ يبوس البشارة او يبوس الانجيل، ويروح هو واخده ومدخله تاني جوه الدولاب ويقفل عليه كالعادة عشان محدش يجي يلعب فيه. احنا لغاية النهاردة بنعمل جزء كبير من اللي كان بيتعمل زمان، وبالتالي كل مرة الواحد بيعمل الحاجات دي بفتكر في قلبي الناس اللي كانوا أمنا وحافظون على الإنجيل، لزودوا فيه كلمة ولا نقصوا منه كلمة، وبقول يا ربي دول كانوا فعلا كانوا ايه؟ شهداء. تتفقوا معايا ان دول كانوا شهداء؟ كانوا شهداء لانهم عرفوا يحافظوا على الكلمة ويحافظون على الإنجيل وما زودوش فيه كلمة ولا نقصوا كلمة. يجي في الزمن ده واحد يقول ايه؟ مش ضمننا، ما يمكن زاد مع الوقت كلمة ويمكن نقصت مع الوقت كلمة. اقول لك لا، خلي بالك، هو الانجيل اللي عندنا ده في مصر، احنا بس اللي مسيحيين في مصر، ده العالم كله فيه مسيحيين، والإنجيل اللي عندنا هو اللي موجود في كل الدنيا. تعالوا نقارن النسخ القديمة القديمة قوي قوي من القرن الثاني والثالث، يعني بقالها 1800 سنة و 1900 سنة، ونقارن بينها وبين موجود دلوقتي. لو لقينا كلمة زايدة دلوقتي يبقى معاكم حق ان احنا كلامنا محرف ولا بايظ، او كلمة ناقصة نقول اه ده كلامنا محرف او بايظ. لكن نشكر الله وبشهادة ناس غير مسيحيين، مش بس المسيحيين، يشهدون على صدق ودقة ابائنا القديسين اللي حافظونا على الكتاب المقدس في زمن لا كان فيه طباعة ولا فيه انترنت ولا كمبيوتر ولا دش ولا قنوات فضائية ولا مش عارف ايه، كل ده ما كانش موجود طبعا زمان. قدروا يحافظولنا على الوديعة دي، عشان كده بقول لكم وبكرر تاني، دول كانوا ايه؟ شهداء، شهداء بمعنى الكلمة. طيب دي حكاية او ده مثل بسيط. مثل تاني جميل قوي، زمان ولغاية دلوقتي يمكن في عدد كبير من الناس ما يعرفوش القراية والكتابة كويس. الكنيسة قعدت تفكر، طيب انا عايز اعلم الناس وعرفهم الكتاب المقدس وعرفهم حكاياته، والناس في بعضهم ما بيعرفش يقرا ويكتب، وكانوا زمان اللي ما يعرفوش يقرا ويكتب اكتر من دلوقتي. الحمد لله دلوقتي التعليم زاد والمدارس زادت والناس بقت تودي عيالها المدارس، خصوصا البنات. زمان كان التعليم للبنات عيب ويقولوا ما يصحش البنت تطلع من البيت ومش عارف ايه، لكن الحمد لله دلوقتي الدنيا ايه اختلفت والافكار اتغيرت وكل الناس بتروح مدارس. فزمان ما كانوش بيتعلموا. طيب الكنيسة تعمل ايه؟ تقعد الناس في الكنيسة مش فاهمة حاجة او مش عارفة حاجة، قعدت تفكر تفكر، فاخترع لنا واحد من ابائنا القديسين فكرة هيلة، والكلام ده من القرن السادس الميلادي، يعني من 1400 سنة. احفظوا معايا التاريخ ده لو سمحت، عشان ده تاريخ مهم جدا. من القرن السادس الميلادي، يعني سنة 500 وشوية. عارفين الاختراع اللي اخترعوه عملوا ايه؟ قالوا كتاب مقدس بالذات العهد الجديد ده كله قصص معجزات امثال كلام المسيح له المجد. قال طب ايه رأيكم نترجم كل قصة من القصص دي في ايه؟ في صورة. وعملوا لنا الكتاب المقدس المصور. بتروحوا دلوقتي في دار الكتاب المقدس عند اخواتنا هنا من الانجليين او البوستان، يبقوا فرحانين قوي ان عندهم كتاب مقدس مصور، يقولوا ادوه للاولاد الصغيرين عشان يتعلموا، وادوه للناس البسطة اللي مش متعلمين قراية وكتابة عشان يعرفوا قصص الكتاب المقدس من الصور. وهم فرحانين قوي ان هم بيقوموا بالخدمة دي، وبيقولوا ده خدمة جليلة يعني احنا بنقوم بيها. اقول لهم خلي بالكم، اللي عمل الفكرة الجميلة دي واحد من أبائنا الحلوين في الكنيسة من القرن السادس الميلادي، يعني من 1400 سنة، سنة 500 وشوية، مش عارفين السنة بالضبط، بس عارفين انه تقريبا كان في القرن السادس الميلادي، وقبل ما يجي العرب هنا مصر بحوالي 100 سنة. يعني كان عندنا الكتاب المقدس ده متصور وموجود في الكنائس، الناس تيجي تشوفه مصور عشان الناس تتعلم قبل ما الناس تتحول للعربي، كان لسه كلهم الناس بيكلموا ايه؟ قبطي. وبالتالي عملت الكنيسة الفكرة دي ونشرتها، بقى كل كنيسة فيها كتاب مقدس مصور واثنين وثلاثة، وتعالوا في المناسبات. طبعا ما زلت بكرر، ما كانش طباعة، كان كله معمول بالايه؟ باليد. تعالوا في المناسبات ابونا يقف يشرح ويحكي حكاية، واللي مش عارف يقرأ او اللي مش قادر يتخيل يفتحوا له الكتاب المتصور، يقول له بص المنظر كان كذا وبيحصل فيه كذا، وسائل ايضاح. مش كنا في المدارس وانا صغيرين يعملوا لنا حاجة اسمها الوسائل الايضاح، يعلمونا بيها عشان نبقى نخاطب الحواس. يقولوا العلماء كده ان في ربنا ادانا اكتر من حاسة من الحواس نقدر نتعلم بيها. اقوى حاسة للتعليم هي حاسة ايه؟ البصر. الواحد لما يشوف حاجة بعينه مش سهل ينساها عكس ما يسمع بودانه، لكن اللي ربنا سمحه ما يكونش عنده عينين او يعني من المكفوفين ربنا بيعوضه بالعكس، ان تبقى حاسة السمع عنده ايه؟ قوية جدا، ويحفظ بدل ما عندوش حاسة البصر. لكن الانسان اللي عنده حاسة البصر بيبقى ربنا اداله كده النعمة دي، اللي يشوفه مرة ما ايه ما ينسهوش ابدا، عكس اللي يسمعه ممكن يفتكر نصه ثلاث ارباع والباقي ينساه. وبالتالي عملت الكنيسة الفكرة الهائلة دي علشان يبقى عندنا الكتاب المقدس مترجم بصورة عملية، صور الأطفال الصغيرة تعرفوا، الناس الكبار تعرفوا، اللي مش متعلمين كفاية يعرفوا الكتاب المقدس ويعرفوا قصصه، البسطة في التعليم، اللي كل واحد حسب ظروفه يبقى الكتاب المقدس بين ايدينا ونعرف نسمعه ونفهمه ونشوفه على قد ما نقدر كل واحد بحسب امكانياته. اللي عمل الفكرة الجميلة دي وان كنا مش عارفين اسمه النهاردة هو ايه، ده نعتبره شهيد ولا ما نعتبروش؟ بالتأكيد نعتبره شهيد، لانه عمل فكرة رائعة قدمها للاجيال، وياما ناس اتعلمت الكتاب المقدس عن طريق الصور دي، ويمكن لولا الفكرة دي يمكن كانت الناس دي عاشت وماتت وما عرفوش الكتاب المقدس. احنا صحيح بكرر مش عارفين اسمه، لكن بنقول له انت شهيد من غير سفك دم، وعملت خدمة جليلة رغم ان احنا مش عارفين اسمك، لكن ربنا اللي عارف اسمك وعارف وقت ما عملت انت يكافئك على العمل العظيم اللي انت عملته ده. حاجة كمان، احنا قلت من شوية احنا كنا الاول في مصر كلنا نتعلم بنتكلم قبطي، ولكن مع الوقت دخلوا علينا العرب وخلونا نتكلم عربي، مفيش مشكلة، اللغة مش هي المشكلة، لكن مع الوقت بقى اللغة القبطية مش معروفة واتنست، واللغة العربية دي لغة اللغة القبطية دي لغة كانت مهمة لانها هي اللي بتوصلنا بالحضارة المصرية القديمة اللي كانت ايام الفراعنة، لدرجة ان لما القبطي ضاع الاثار الفرعونية اللي عندنا شمال ويمين ما كناش عارفين نعرف قيمتها، وعلمونا في المدارس كانت الناس تشوف الاثار الفرعونية دي مش عارفين منها فايدة، لغاية ما جه واحد عالم فرنساوي هو اللي اكتشف رموز اللي على حجر مشهور قوي اسمه حجر ايه؟ رشيد. برافو عليكم، انتوا ناس كلكم شاطرين اهو. حجر رشيد، الرجل الفرنساوي ده كان اسمه شامبليون. برافو، جان فرانسوا شامبليون هو اللي عمل الاكتشاف الجميل ده بتاع حجر رشيد. وعلمونا في المدارس ان الفضل يرجع لشامبليون، وقولوا لشامبليون ما كناش عرفنا الحضارة القبطية وبتاع، كل ده كلام جميل، بس نسيوا يعلمونا في المدرسة جملة واحدة بس، لو الجملة دي قالوها كانت هتفرق معانا قوي. عارفين الجملة دي ايه؟ عارفين مين اللي ادى المفتاح لشامبليون علشان يعرف رموز حجر رشيد؟ اللغة القبطية. لما تعلم اللغة القبطية على ايدين كاهن قبطي اسمه أبونا يوحنا، كان في كنيسة العدرة في حارة الروم، أبونا يوحنا ووالده كان اسمه أبونا رزق الله، وأخوه اسمه أبونا جرجس، وعارفين العيلة بتاعته وعارفين اسمه وفصله، طبعا كل دول اتنيحوا لأنه كان أيام شامبليون من 200 سنة تقريبا. لولا أبونا يوحنا ده، يوحنا رزق الله اللي عرف شامبليون القبطي، كان زمان الحضارة المصرية لغاية النهاردة حضارة مجهولة. معلش هم نسيوا بس يقولونا الجملة دي، نسيوا خلاص، لا فوتوها نسيوا خلاص، ما تقولوش حاجة تاني، هم نسيوا، يلا معلش 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 فوتوها نسيوا خلاص، هنمشيها ان هم نسيوا. نسيوا يعرفوا ان الأقباط واللغة القبطية وابونا القبطي ده ابونا يوحنا ده هو الاستاذ بتاع شامبليون. طب عرفنا المعلومة دي اتنين، شامبليون نفسه الرجل اصيل ما بينساش، غيره نسي لكن هو ما نساش. عمل ايه بقى شامبليون بعد ما اتعلم على ايدينا ابونا يوحنا ده؟ كتب جواب لوزارة الخارجية في فرنسا وقال لهم انا اتعلمت اللغة القبطية على ايدين واحد معلم شاطر قوي اسمه كذا كذا اللي هو ابونا يوحنا ده، وانا بترجى دولة فرنسا ان هي تجيبه هنا في فرنسا نستفيد من علمه، لانه ده راجل عظيم ومهم جدا. وفعلا فرنسا خضت هنا مصر وعرفوا يسفروه، كلام ده اقول لكم من 200 سنة، وسفروه راح قاعد في فرنسا. والجوابات دي فضلت موجودة لغاية النهاردة في الارشيف، واللي يحب يروح يتأكد من صحتها موجودة لغاية النهاردة ما ضاعتش. وكتب بقى في الجوابات بتاعته قد ايه الراجل ده عشان الدولة تقتنع بأهميته، وأدي هو عظيم، وأدي هو متعلم، وأدي هو شاطر، وأدي هو مثقف، وأدي هو متواضع، وأدي هو إنسان مسيحي بمعنى كلمة مسيحي. وبالتالي وجوده في فرنسا ده شيء مهم جدا، ولأن كانت الدول كانت زي لغاية النهاردة الدول الأجنبية زي فرنسا تهمها إن الناس الحلوة الشاطرة دي تكون عندها، فراحوا بعتوا وجابوه وكمل حياته هناك وأكمل جهاده بسلام وتنيح هناك سنة 1825. يعني بعد حوالي 8 سنين هنحتفل بمرور 200 سنة على وفاة، بعد 8 سنين احنا في سنة 17 فضل لنا 8 سنين ونحتفل مرور 200 سنة على نياحة أبونا يوحنا رزق الله ده اللي كان في حارة الروم، وبقى هو المعلم لشامبليون، وهو اللي فكلنا رموز حكر رشيد، وبالتالي عرف العالم كله بالحضارة المصرية الجميلة اللي العالم بيستفيد بيها النهاردة وتعلم بيها وبتعمل السياحة وتجيب رزق للبلد وتجيب خير إلى آخره إلى آخره. عايزين تقولوا لي بعد كل الكلام ده إن واحد زي أبونا يوحنا ده ما يعتبرش شهيد؟ ده لشهد للمسيح ولا ما شهدش؟ شهد بعلمه وتواضعه وفضله وأمانته، علم شامبليون بأمانة، خلى الراجل لما رجع فرنسا يعترف بفضله كتلميذ أمين لهذا المعلم الماهر الشاطر، راح بعت وجاب أستاذه يكمل أيام حياته في فرنسا وعاش هناك ومات زي ما قلنا، وفضل شاهد للمسيح في المكان اللي هو عاش فيه. إذن من الثلاث أمثلة الصغيرة اللي قلتهم بفكركم بهم بسرعة، الراجل اللي فكر ازاي نحافظ على الكتاب المقدس ما نزودش فيه لا كلمة ولا زيادة ولا نقصة، الراجل اللي فكر نعمل الكتاب المقدس مصور نعرف فيه كل الناس، الراجل اللي درس الإبتي وفضل محافظ عليه لغاية معلم المعلم المشهور شامبليون ده، وخلى العالم كله يستفيد بالحضارة المصرية القديمة، كل دول ما نعتبرهمش شهداء ازاي بقى؟ إذن الشهادة والاستشهاد مش بس بسفك الدم، لكن بكل عمل صالح وبكل أمانة وبكل تفاني في كل عمل بيقع بين ايدينا، كل دول نعتبرهم ناس شهداء. كل أب وكل أم تعبوا في تربية ولادهم وطلعوهم ناس أمنة وناس محافظين على الإيمان المسيحي وناس يكملوا المسيرة، هم أيضا شهداء. الاستشهاد مش بس بسفك الدم، لكن زي ما قال لنا واحد من الأباء ممكن يكون الاستشهاد كمان بحرق الدم، وياما ناس بتتحرق دمها كل يوم من أجل الإيمان، وبالتالي ده نوع من أنواع الاستشهاد مش قليل ومش يعني منسي أمام الله. ربنا يدينا احنا كمان نكون شهداء، وبقول وبكرر الاستشهاد مش بس بالدم، الاستشهاد بألوان وطرق كتيرة. يدينا نكون كلنا شهداء للمسيح، شاهدين ليه بأمانتنا بعملنا بمحبتنا بسلوكنا المسيحي الحقيقي، علشان نروح قدامه في اليوم الأخير ونقول له هانا يا رب، والوزنات اللي انت أتمنتني عليها، أولادي كانوا وزنات، أعمالي كانت وزنات، علمي وثقافتي كانت وزنات، باللي انت اديتهوني يا رب تجرت بيه وربحت، عشان نسمع ذلك الصوت الممتلئ فرحا. نعما لك أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين على قليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيد. وهو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصله في النهاية، ندخل للسماء، نفرح بالسماء، نفرح بمسيحنا الحي الباقي إلى الأبد الذي له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. تفضلوا نصلي. أمين الليل يا ذوك سابت ريك أيوك أجيب نماتيك كستوس يون أستوني أونون آمين بولنگویم موجی او بن شویسی سوز به رستوس اسمونمو آمیفیا ماری بکناین انتکیرینی او این سفتم به کلاو سطیم مونو و ناینان لایسون کریا لایس کیریا فلوگی سونامین اسموه يا ملك السلام أعطينا سلام قرنا سلام وغفر خطايانا لأن لك الملك والعزة والتقدير بقولنا جميعا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح فإن لك الملك. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبته وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم فلنمضي بسلام. سلام الرب يكون معكم ويدوم فيكم.